بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها، كانت عند عائشة وتربت عندها، كانت في حجرها، في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم قراءته في كل ركعة بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. الله أكبر. هذا الحديث فيه فضيلة لهذه السورة العظيمة، وأنها اشتملت على صفة الرحمن، على توحيد الله تبارك وتعالى، وأن من أحبها أحبه الله، فالله يحب، وهكذا أسماؤه وصفاته، ومن صفاته القرآن فيحب القرآن لأنه صفة الله، وهكذا هذه السورة اشتملت على صفة الرحمن فتحب، فالإنسان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فمن أحب الله أحب أسماءه وصفاته أحبه الله تبارك وتعالى. وفي هذا بعد الحديث بعث البعوث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث والسرايا ويجعل على تلك البعوث والسرايا أمراء، فبعث رجلا على سرية أي جعله أميرا على تلك السرية، وكان يصلي بأصحابه وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، أي فتعجب من خلفه من صنيعه ذلك، يختم قراءته بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ما الحامل له؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، أي اشتملت على صفة الرحمن، فالله من أسماء الله وهو أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، وبعده في التعريف الضمائر، وبعد الضمائر الأعلام، وبعد الأعلام أسماء الإشارة، وبعد أسماء الإشارة أسماء الموصولة، وبعدها المعرف بالألف واللام أو مقامها، وبعدها المضاف إلى ما تقدم، فهو في رتبته عدا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، هكذا يذكر النحويون في أقسام المعرفة. فأعرف المعارف لفظ الجلالة، الله أعرف المعارف. ويذكر بعض النحويين أن سيبويه بعد أن مات رؤيت له رؤيا فقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قيل ولما؟ قال لأني قلت أن الله أعرف المعارف. هذا الذي يذكر وينظر في صحته، لا الله فقط، فالله أعرف المعارف. حتى أن مرد الأسماء والصفات إليه، تقول الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والعزيز من أسماء الله، وهكذا، واليدان من صفات الله، والوجه من صفات الله. فهذه السورة اشتملت على صفة الرحمن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله أعرف المعارف. قل هو الله أحد، أي قل يا رسول الله هو الله أحد، أي المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله الصمد، أي الغني، وسائر المخلوقات تصمد إليه في قضاء حوائجها، وبعضهم يذكر أن الصمد الذي لا جوف له، أي مصمت لا جوف له، ليس له جوف، بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره. الله الصمد الذي لم يلد، أي من أحد ولم يولد منه أحد، فهو إله واحد سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وفي قراءة كفوا أي مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا ولا نظير ولا ند ولا ظهير ولا سميع، هل تعلم له سميع؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي حديث ابن مسعود، من جعل لله ندا، أو قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب. فالله ليس له ند وليس له مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. فكان هذا الرجل يختم قراءته بهذه السورة العظيمة، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءتها في كل ركعة جائزة وليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، وهكذا الخلفاء، وكثير من الصحابة ما صنع ذلك، أنهم كانوا يختمون قراءتهم بها في كل ركعة. فإن فعل الإنسان ذلك أحيانا لا بأس، ولا يجعل ذلك عادة وديدنا، توفيقا بين الأدلة. قال فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه، لا سيما هذا الرجل أخبر أن الحامل له على قراءتها حبه إياه. فبعض الناس ربما ضعف هذا الوصف في حقه. هذا حديث عائشة في قصة صاحب السرية، وجاء حديث آخر عن أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري وغيره، وهذا لفظه عند البخاري، قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، انتهى الحديث. حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الحديث يختلف عن حديث عائشة، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري فروقا بين الحديثين والواقعتين، وهذا ظاهر لمن تأمل ظاهر الحديثين. فمن أحب هذه السورة أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله جنته، هذا من لوازم محبة الله للعبد. فالحديثان متلازمان، فصاحب السرية كان يقرأ بها لأنها اشتملت على صفة الرحمن، فكان يحبها ويقرأ بها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. وهذا الرجل الذي كان يؤمهم في مسجد قباء كان يقرأ بها في كل ركعة، ولا يكتفي بقراءتها فيزيد على ذلك. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحامل له لذلك الفعل فقال: إنه يحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الحديث وهكذا حديث أنس فيهما فضل التوحيد، وإن معرفة التوحيد وتحقيقه وهكذا محبة الله وأسمائه وصفاته من أسباب محبة الله ودخول الجنة، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة إلا الموحدون. والله يرضى صنيع توحيد الموحدين وعبادة الموحدين بخلاف الكافرين: إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.